بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في إشكال الدور الذي ذكر أنه يمنع من أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وقد دفعه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بالفرق بين الوجود العلمي والوجود الخارجي، فما هو مأخوذ في طرف متعلق الحكم هو الأمر بوجوده العلمي وقصد الامتثال بالوجود العلمي، وما هو متأخر عن المتعلق الذي يعبر عنه بالحكم العارض على المتعلق فإنه الأمر بوجوده الخارجي. ومن المعلوم أن الوجود العلمي لا يتقوم بالوجود الخارجي، فإن الاعتقاد قد لا يكون مطابقا للواقع فلا يكون معه واقع أصلا يحكيه ذلك القطع أو ذلك الاعتقاد، فكيف يقال بأن الوجود العلمي الذي هو عين الاعتقاد يتقوم بالوجود الخارجي؟ فإمكان انفكاك الاعتقاد عن ثبوت الوجود الخارجي برهان قطعي على عدم تقوم الوجود العلمي بالوجود الخارجي، وبذلك يندفع الإشكال، لأن ما هو متقدم غير ما هو متأخر. هكذا دفع المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إشكال التقدم والتأخر الطبيعيين الذي صحح به إشكال الدور. وإشكال الدور معروف في مبحث التعبدي والتوصلي، وقد دفع ببيان المغايرة بين الموقوف والموقوف عليه، إما بلحاظ التغاير بين التصور وبين الثبوت الحقيقي والوجود الخارجي، فقيل بأن ما هو مأخوذ في طرف الموضوع هو الأمر بوجوده الفرضي القائم بنفس الحاكم، وما هو حكم أو عارض على ذلك الموضوع هو الأمر بوجوده الخارجي، وبين الوجود الخارجي والوجود الفرضي التقديري مغايرة. وبعضهم دفع إشكال الدور بالفرق بين الرتبتين الموجب لاختلاف المتقدم عن المتأخر بالعدد، كما جاء في كتاب تحقيق الأصول تقريرا لبحث المرجع الكبير شيخنا الوحيد حفظه الله، حيث قال أن التغاير بالعدد يكفي لدفع إشكال الدور، إذ الموقوف غير الموقوف عليه بالعدد، وهذا التغاير من جهة أن ما هو موقوف عليه هو ما في طرف المتعلق، وما هو موقوف هو ما كان عارضا على المتعلق، فاختلاف الرتبة يوجب اختلاف العدد، ومع اختلاف العدد يندفع إشكال الدور. وبعضهم كالمحقق الأصفهاني ذكر المغايرة بين الوجود العلمي وبين الوجود الخارجي. طبعا النكتة التي لاحظها المحقق الأصفهاني عندما عبر بالوجود العلمي في مقام دفع إشكال الدور غير ما لاحظه من عبر بالوجود الفرضي التقديري، فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أراد بالوجود العلمي الثبوت في رتبة الاعتقاد والإدراك الذي يكون موجبا لترتب آثار المدرك المرتبطة بقوى النفس من قبيل الحركة والانبعاث على المدرك عند تعلق الإدراك به، كما مثلنا لذلك بمسألة الهروب من الأسد، فإن الإنسان إنما يهرب من الأسد إذا قطع بوجوده. فالمؤثر الموجب للهروب هو إدراك وجود الأسد، أما الوجود الواقعي بدون أن يكون منكشفا فإنه لا يوجب الفزع ولا الخوف. لذلك يحصل الفزع فجأة عند تعلق الإدراك، لأن هذا مربوط بالاعتقاد وبالإدراك. فمراد المحقق الأصفهاني من الوجود العلمي هذا المعنى، وهو أن ثمة آثارا إنما تترتب على المعلوم بما هو معلوم، لا على المعلوم بما هو هو. فتمام الموضوع لذلك الأثر هو المعلوم بما هو معلوم، وذات المعلوم وإن كانت مغايرة للعلم إلا أن هذه المغايرة اعتبارية، وإلا فإنها مع العلم واحدة في ظرف العلم. فالمعلوم بما هو معلوم عين العلم. إذن الهروب من الأسد من آثار العلم بالأسد، لا من آثار ذات الأسد ولا من آثار ذات الأسد بشرط العلم، بل هي من آثار العلم. فمقصود المحقق الأصفهاني من الأمر بوجوده العلمي العلم المتعلق بالأمر. ومراده حينئذ أن الانبعاث عند المكلف الذي تصوره الحاكم عند أمره بالصلاة مع قصد الأمر إنما هو الانبعاث المترتب على العلم في نفس المكلف بالأمر بالصلاة. ومن الواضح أن العلم بالأمر بالصلاة لا ربط له بوجود الأمر بالصلاة، إذ قد يحصل العلم بشيء من دون أن يكون له واقع خارجي. هذا ما لاحظه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. أما من عبر بالوجود الفرضي التقديري أو الوجود التصوري فإنه لاحظ جهة أخرى، وهي كفاية المغايرة بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فالذي قال بالوجود الفرضي التقديري أراد من الوجود الفرضي التقديري الوجود الذهني. والوجود الذهني وإن كان عين الوجود الخارجي بلحاظ المتعلق وهو الماهية، لكنه غير الوجود الذهني بالذات، غير الوجود الخارجي بالذات. فإن الوجود الذهني مرتبة من مراتب الثبوت مغايرة للوجود الخارجي للماهية. فهذا المقدار من المغايرة بين مراتب الوجود دفع به إشكال الدور. وهذا يعني أن المأخوذ في الأمر ماهية الأمر، والعارض على المقيد هو ماهية الأمر، لكن ما أخذ معروضا هو الماهية بالوجود الذهني، وما أخذ عارضا هو الماهية بوجودها الخارجي، وبين الوجودين فرق يكفي لدفع إشكال الدور. هذا ما لاحظه أولئك. أما المحقق الأصفهاني فإنه لا يلاحظ الوجود الخارجي والوجود الذهني، بل يلاحظ الوجود العلمي. يريد أن يقول أن ما هو قيد الموضوع في المقام عندما نقول أن الصلاة مقيدة بقصد الأمر، فإن الوجوب العارض على المقيد هنا إنما عرض على الصلاة مع العلم بكونها متعلقا للأمر. ومن الواضح أن أخذ العلم في موضوع الأمر غير الحكم المنشأ من قبل المولى المتعلق بذلك الموضوع، إذ الحكم فعل خارجي من المولى، وأما العلم فهو صفة للمكلف، وبذلك يندفع إشكال الدور. هذا بيان المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لدفع إشكال الدور. فتبين بذلك الفرق الكبير بين ما هو متداول على ألسنة كثير من الأصوليين من دفع إشكال الدور ببيان المغايرة بين الوجود الفردي التقديري وبين الوجود الخارجي وبين ما ذكره المحقق الأصفهاني في المقام، وهو الفرق بين الوجود العلمي وبين الوجود الخارجي. فقال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن التعبدية عبارة عن الفعل المقيد بعلم المكلف بوجوب الصلاة المقيدة الذي حكم الشارع بوجوبه، هذا هو التعبدي، وبين العارض والمعروض مغايرة تامة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان وشرح مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، لكننا بالأمس أشرنا إلى جهة الخلل في كلامه قدس الله نفسه الزكية، وهذه الجهة هي في نظرنا القاصر قد غفل عنها كثير من المحققين ممن تصدى لدفع إشكال الدور والمناقشة فيه، وذلك لأن كلامنا إنما هو في تقييد متعلق الأمر بالأمر الذي أريد إنشاؤه للمقيد، فكلامنا ليس في أخذ كل قيد في طرف المتعلق، وإنما كلامنا في أخذ قصد الأمر والإتيان بداعي شخص هذا الأمر في طرف المتعلق، هذا هو محل الكلام. ومن الواضح أن أخذ شخص الأمر في متعلق الأمر يستلزم إشكال الدور أو إشكال التقدم والتأخر الطبيعيين بالبيان الذي أشار إليه الأعلام. أما الوجوه المذكورة من قبيل المغايرة بين الوجود الفردي التقديري والوجود الخارجي، أو المغايرة بين ما هو في طرف المتعلق وما هو في طرف الحكم من حيث الرتبة، أو الفرق بين الوجود العلمي بمعنى العلم والوجود الخارجي، كل هذه الوجوه لا تنفع، وذلك لأن كلامنا إنما هو في الإشكال من جهة أخذ التقييد بشخص الأمر في متعلق الأمر الذي يمنع من ثبوت نفس الحكم المنشأ. فمورد الإشكال ما هو؟ مورد الإشكال هو نفس إنشاء الحكم، سبب الإشكال تقييد المتعلق بشخص الأمر، لكن نتيجة تقييد المتعلق بشخص الأمر بحسب الإشكال هو امتناع ثبوت الحكم نفسه، فالحكم بنفسه يكون مستحيلا، لأنه مستلزم للمستحيل، بل هو بنفسه مستحيل. فكما نقول أن اجتماع المتناقضين مستحيل، كذلك نقول أن تقييد متعلق الأمر بشخص الأمر مستحيل في نفسه. ومن الواضح أن المستحيل كما يستحيل ثبوته يستحيل تعلق العلم به، وكما يستحيل ثبوته تستحيل فعليته، وكما يستحيل ثبوته يستحيل وصوله. إذن كل هذه الأمور هي من تبعات استحالة ذات الأمر. فمحل الكلام ما هو؟ محل الكلام هو أن التقييد يستلزم محذورا عقليا أو لا، فإن كان مستلزما لمحذور عقليا فلا معنى للتصدي لدفع إشكال الدور ببيان المغايرة بين الوجود الخارجي والوجود الفردي التقديري. والسبب في ذلك أن الوجود الفردي التقديري ما هو؟ الوجود الفردي التقديري عبارة عن ثبوت نفس الخارج لكن بثبوت ذهني، وقد عرفت أن المقصود بالخارج ها هنا الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مركب من موضوع ومحمول، والمفروض أن الموضوع الذي يقيد بمحموله في المقام يكون مستحيلا، إما للزوم الدور أو لتقدم الشيء على نفسه. إذن مع استحالة نفس الحكم هل يعقل أن يكون له فرض تقديري؟ فهل من الممكن مثلا أن نقول أن اجتماع المتناقضين مستحيل في الخارج لكن له حكما شرعيا باعتبار أخذ وجوده الفرضي التقديري؟ هذا لا معنى له. وفرق بين فرض المعدوم وبين فرض المستحيل، فإن فرض المستحيل لا معنى له، لا أقصد أنه مستحيل، فرض المستحيل ليس بمستحيل، لكن ترتيب أمر على فرض المستحيل بحيث يكون ذلك الفرض مطابقا للواقع كما يقول المحقق الأصفهاني، أن المقصود بالفرض ها هنا فرض الشيء بحيث يكون مطابقا للواقع، كما لو قلت لك إذا قدم الحاج غدا فتصدق، فقدوم الحاج ليس بموجود الآن لكنني فرضته فرضا مطابقا لوجوده في ظرفه. إذن فرض المستحيل تارة يقصد به مجرد تصوره للبحث عن حكمه في ذاته، وتارة يقصد به تقدير وجوده بحيث يترتب على وجوده حكم. ومن المعلوم أنه لا معنى لتقدير وجود المستحيل حتى يترتب على وجوده حكم، لأنه مستحيل فكيف يترتب عليه حكم؟ ولو فرضنا أن ذلك الحكم بفعل الشارع واعتباره كان اعتباره لغوان، لأن هذا الاعتبار لن يكون فعليا أبدا، كيف وموضوعه مستحيل؟ إذن المقصود ها هنا بالباحث هو تقييد متعلق الأمر بنفس الأمر العارض عليه، وتقييد الحكم بنفسه، أي أخذ الحكم في موضوع نفسه. ومن الواضح أن هذا يستلزم الدور، وأن هذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه باعتبار أنه بما هو موضوع متقدم، وبما هو حكم ومحمول متأخر عن نفسه تأخرا طبعيا، وهذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه وهو مستحيل. هذا المقدار من المحذور لا إشكال في حصوله بتقييد الحكم بنفسه وأخذ الحكم في موضوع نفسه. وإذا كان هذا الإشكال ثابتا بنحو محكم فلا معنى للقول بأن هذا الحكم يمكن أن يكون له وجود علمي. كيف يكون له وجود علمي والحال أنه مستحيل؟ والوجود العلمي ليس إلا العلم، والمستحيل كما لا يمكن ثبوته لا يمكن تعلق العلم به. إذن يضاف إلى إشكال الاستحالة إشكال استحالة وصول هذا الحكم، وذلك لأن المستحيل لا يمكن أن يقطع به المكلف ولا يمكن أن يعلم به المكلف، وإلا لزم من ذلك ثبوت علم المكلف بأمر مستحيل وهو خلف الاستحالة. إذن كما يستحيل ثبوت الحكم يستحيل العلم به، وإلا لزم الخلف. فإذن لا يمكن فرض مستحيل بالنحو الذي يكون موضوعا للحكم، ولا يمكن تعلق العلم به فلا يكون له وجود علمي. أيضا ما ذكره شيخنا الوحيد حفظه الله مما جاء كما جاء في تقريرات بحثه المقررة بعنوان تحقيق الأصول لبعض فضلاء درسه، هذا الجواب الذي أريد به دفع إشكال الدور ببيان المغايرة بين الأمرين من حيث الرتبة، إذ الأمر في طرف الحكم غيره في طرف المتعلق، فقال أن إشكال الدور يندفع بالتغاير العددي، وذلك لأن الفرد الذي أخذ في طرف الموضوع فرد من أفراد الأمر مغاير للفرد المتعلق بالموضوع. ووجه المغايرة أن الأمر الذي تعلق بالموضوع عارض، والأمر المأخوذ في طرف الموضوع معروض، والعارض غير المعروض. وهذا المقدار من التغاير ولو في نفس المولى كاف في دفع إشكال الدور، لأن هذا الفرد غير هذا الفرد. هكذا بين كفاية التغاير العددي بالرتبة لدفع إشكال الدور. والإنصاف أن هذا الكلام غريب جدا، بل لا محصل له ولا معنى له، وإلا لم يبق عندنا مجال لدور مستحيل، إذ المفروض أن الموقوف هو المعلول والموقوف عليه هو العلة، فيمكن أن نتشبث بهذا البيان لدفع كل دور مستحيل، فنقول أن هذا بما هو علة غير هذا بما هو معلول، هذا لا معنى له. فإذن إذا اكتفينا بحكاية تعدد الرتاب أمكن أن نقول في كل دور أنه بما هو علة غيره بما هو معلول، لأن للعلة تقدما رتبيا على المعلول باعتبار التقدم العلي، وهذا لا معنى له. طيب منشأ الإشكال ما هو؟ منشأ الإشكال أن الرتبة ليست غير المرتب، فإن الرتبة ليست بشيء زائد على ذات المحكوم عليه بالرتبة. فمثلا رتبة العلية ليست غير العلة، كما أن العلية عين العلة، وذلك لأن الكلام ليس في العناوين، فإنما هو مؤثر في الواقع ذات العلة، فواقع العلية عين العلة، كما أن واقع العلة عين المعلول. فإذا لاحظنا الرتبة بهذا المعنى وتجنبنا مسألة النظر إلى العناوين الإضافية التي لا يكون لها مدخلية في الأحكام الواقعية، ومنها الأحكام الشرعية، لأن المفروض أن الحكم على الموضوع بأنه متقدم رتبتان هذا لا مدخلية له في ترتب الحكم عليه، لأن الحكم منوط بذات الموضوع. فإذا أخذنا المسألة بالنظر إلى الواقع فكون الموضوع في مرتبة يعني أنه هو هو، فإذا الرتبة ليست غير المرتب، فيرجع الإشكال جذعا، وذلك لأن ما هو معلول عين ما هو علة، وما هو متقدم عين ما هو متأخر، فلا معنى للقول بأن هذا غير ذاك باعتبار التغير العددي من جهة اختلاف الرتبة. بلى، يمكن أن يقال بأن المأخوذ في طرف الموضوع فرد من أفراد الأمر مغاير لما هو منشأ من قبل الأمر، باعتبار أن المنشأ وجود خارجي والمأخوذ وجود علمي، أو أن المنشأ وجود خارجي والمأخوذ في طرف الموضوع وجود فرضي تقديري، فيراد أن يبين الفرق باعتبار التغاير بين ما أنشأه الحاكم وبين ما أخذه في طرف الموضوع، باعتبار أن موضوع الحكم يكفي فيه تصور الحاكم، فيقال عن هذا التصور أنه وجود فردي باعتبار، ويقال عنه أنه وجود علمي باعتبار آخر. الفرق طبعا بين الوجود الفردي والوجود التقديري، وإن كنا قد شرحناه سابقا لكنني أعيده بعبارة لا تخلو من فائدة. أقول الفرق بين الوجود العلمي والوجود التقديري أن الذي لاحظه المحقق الأصفهاني عندما قال الوجود العلمي هو كون التصور المكلف، كون تصور المولى لما ترتب على الحكم في نفس المكلف بنحو الطريقية، بمعنى أن العلم الذي أنيط به الحكم هو العلم بما هو طريق في نظر المكلف إلى الواقع. فقد قيد المولى الحكم بعلم المكلف، بالعلم الطريقي بالواقع، لكن القيد هو العلم والحكم هو الوجود الخارجي للأمر. ومن الواضح أن بين الأمر بوجوده الواقعي الخارجي وبين العلم بالأمر بنحو العلم الطريقي فرق. أما الأعلام الذين عبروا بالوجود الفرضي التقديري وبالوجود الخارجي، فإنهم أرادوا بالوجود الفرضي التقديري أن المولى تصور نفس الأمر بوجوده الخارجي لكن بنحو الفرض والتقدير، تصور نفس الأمر بالوجود الخارجي لكن بنحو الفرض والتقدير. طيب، هذا المقدار من العلم والوجود الخارجي أو من الفرض والتقدير والوجود الخارجي يوجب التغاير بين الطرفين بالفعل. فأنت إذا أردت أن تقرب الدور بلحاظ هذين الأمرين بالذات فإنه مندفع، لأن الفرض والتقدير شيء والوجود شيء آخر، وكذلك العلم فإنه غير الوجود الخارجي. وإنما إشكالنا على هذين الوجهين كان من جهة أن المفروض والمقدر هو عين الخارج، وإذا كان المفروض والمقدر عين الخارج وقلنا بأن العينية تستلزم محذور الخلف أو الدور، كان الحاكم في نفسه مدركا للاستحالة فلا يتصدى لجعل مثل هذا الأمر. وإذا كان مع العينية إشكال الدور والخلف، لا يعقل أن يتصور الحاكم علم المكلف بمثل هذا الحكم. فنحن نقرب إشكال الدور بلحاظ استبطان الحكم المقيد بنفسه في طرف موضوعه للمحذور المانع من فرض المكلف ثبوت مثل هذا الحكم. نحن قلنا بأن الإشكال يمنع من ثبوت الحكم في نفسه، وإذا كان الحكم في نفسه ممتنعا لم يعقل للمولى أن يفرضه ويقدره، ولم يعقل للمكلف أن يعلم به حتى يتصور الشارع علم المكلف به. هذا ما منعنا من متابعة القوم في دفع إشكال الدور، فنحن نقول أن إشكال الدور محكم. وما ذكره شيخنا الوحيد حفظه الله تعالى حسب ما جاء في تقريرات بحثه لا معنى له البتة، لأن الاختلاف بالرتبة لا يوجب اختلاف الذات لما عرفت من اتحاد الرتبة والذات، ومع اتحاد الرتبة والذات يرجع إشكال الدور. وإذا رجع إشكال الدور امتنع ثبوت مثل هذا الحكم، فلم يعقل أن يصدر من الحاكم، ولم يعقل فرض ثبوته فرضا صادرا من الحاكم ليحكم الحاكم على مثل هذا الأمر المقدر والمفروض بأمرين، إذ لا معنى لذلك كله. طبعا يرد على شيخنا الوحيد الإشكال المتقدم الآخر، وهو أنه لو صح كلامه لورد في كل دور، إذ ما من دور إلا والموقوف غير الموقوف عليه في الرتبة. طبعا إشكال الدور إنما يرد من جهة دوران التوقف، بمعنى أن الموقوف يتوقف على الموقوف عليه والموقوف عليه يتوقف على الموقوف. فإذا صح كلام شيخنا الوحيد أمكن دفع إشكال الدور بأن نقول بأن الدور لا، بأن التوقف لا يدور، لأن الموقوف فرد والموقوف عليه فرد آخر، لأن رتبة الموقوف عليه غير رتبة الموقوف، فيندفع إشكال الدور. ومن الواضح أن هذا الكلام لا معنى له أبدا. إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني هو محل إشكال نظير ما يرد على القوم الذين تصدوا لدفع محذور الدور. ثم إن المحقق الأصفهاني أورد في المقام إشكالا آخر، وهو إشكال داعوية التكليف إلى داعوية نفسه، وقال أن هذا نظير علية الشيء لعلية نفسه، وأن هذا نظير علية الشيء لنفسه. وهذا من قبيل أن نقول أن الإنشاء لما كان بداعي جعل الداعي، فإذا كان المتعلق مقيدا بقصد الامتثال، وقصد الامتثال هو عين الانبعاث الذي هو عين البعث والداعوية، كان الحكم المنشأ بداعي جعل الداعي مقيدا من طرف المتعلق، من حيث المتعلق، بأن يكون داعيا، فهو يدعو إلى جعل نفسه داعيا، ومحركية الشيء نحو محركية نفسه نظير علية الشيء لنفسه، هكذا قال قدس الله نفسه الزكية. ونحن قلنا أن هذا الإشكال تارة يكون بالقياس إلى الآمر فيكون موجبا لإشكال اللغوية، وتارة يكون بالقياس إلى المكلف فيكون موجبا لمحذور عقلي نظري، وهو أن يكون الشيء علة لنفسه. هذا ما شرحنا به كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف أن الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني ليس فيه شيء وراء صورة الإشكال. بيان ذلك أننا مرة نبني على تمامية إشكال الدور أو الخلف، فحينئذ نقول أن إشكال المحقق الأصفهاني صحيح، لكن باعتبار إشكال الدور وباعتبار إشكال الخلف، لا باعتبار استحالة تعلق المحركية بالمحركية بما هي هي، فإن هذا الأمر ليس غير ذلك الأمر. ومرة نقول أن إشكال الدور مندفع كما هو مدعى المحقق الأصفهاني، فإنه ذكر كلامه بعد أن بين الخلل بحسب نظره في إشكال الدور والتقدم والتأخر. فإذا بنينا أنه لا إشكال من جهة الدور ولا إشكال من جهة التقدم الشيء على نفسه في ذات الأمر، في نفس الأمر وعين الوقت، فإذا بنينا على أن مثل هذا الإشكال غير تام، فالحق أن كلامه قدس الله نفسه ليس بتام، إذ ما معنى أن يكون الحكم يستحيل أن يكون داعيا إلى داعوية نفسه. وبيان قصور كلامه قدس الله نفسه الزكية أن اتصاف الحكم بأنه داع بالفعل ليس من لوازم الإنشاء واعتبار المكلف للحكم، وليس من مصححات صدور الاعتبار، بل شرط صحة إنشاء الحكم إمكان الداعوية، لا اتصاف الحكم بأنه داع بالفعل، وإلا فقد يحكم الشارع بحكم ثم لا يطاع الشارع في ذلك الحكم. ولذلك نتصور صدور المعصية من المكلفين، فإن صدور المعصية لا يعني أنهم ليسوا مكلفين، بل التكليف فعلي لكنهم خالفوا التكليف، وبذلك يكونون قد وقعوا في المعصية. فالمعصية التي لا إشكال في إمكان وقوعها إنما تتصور مع فعلية التكليف. ومن الواضح أنه لا معنى لإناطة فعلية التكليف بإرادة المكلف، بحيث إذا خالف لازم من ذلك انتفاء التكليف، وإن أطاع لازم من ذلك ثبوت التكليف، فإنه يلزم منه الخلف على تقدير واللغوية على تقدير. هناك محاذير من إناطة التكليف بإرادة المكلف لا معنى لذلك، بل فعلية التكليف غير منوطة بإرادة المكلف، فإن التكليف فعلي، أراد المكلف الطاعة أو لم يرد، تصدى للطاعة أو لم يتصدى، فإذا كانت فعلية التكليف غير منوطة بإرادة المكلف، فإذا ليس من مصححات التكليف أن يكون متصفا بفعلية البعث. فقد يتصور صدور التكليف من المولى مع أنه ليس بباعث بالفعل وليس بداع بالفعل، لأنه قد وصل إلى من لا يريد أن يمتثل التكليف. إذن شرط صحة التكليف وإنشائه إمكان الداعوية، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المأخوذ في طرف المتعلق، باعتبار أننا دفعنا إشكال الدور وإشكال الخلف وإشكال التقدم والتأخر كما ذكرنا، باعتبار أن كلام المحقق الأصفهاني هو لبيان إشكال آخر غير ما تقدم بعد بيان القصور فيما تقدم من الإشكالات. طيب، إذا كان الموضوع بعد ملاحظة قصور إشكال الدور وإشكال الخلف وإشكال التقدم والتأخر هو الوجود العلمي للتكليف وهو الوجود الفرضي التقديري. طيب، طبعا المحقق الأصفهاني مع أنه عبر بالوجود العلمي، لكن المقصود بذلك فرض المولى الحاكم لعلم المكلف بالأمر. فالمولى يتصور الصلاة ويتصور الأمر بالصلاة ويتصور الوجود العلمي للأمر بالصلاة في نفس المكلف. بعد تصوره لهذه الأمور ينشئ الوجوب لمثل هذا الأمر المقيد، فهو يوجب الصلاة المأمور بها التي يأتي بها المكلف بقصد امتثال ذلك الأمر. وحيث إن قصد الامتثال من آثار العلم، إذن العلم يكون من لوازم القصد. فالمولى يوجب الصلاة التي أمر بها وعلم المكلف بها وقصد امتثال أمرها، هذا كله موضوع الأمر بالصلاة. وهذا ما يسميه المحقق الأصفهاني الوجود العلمي، فيقول الأمر بوجوده الخارجي منوط بالصلاة والأمر بوجوده العلمي. طيب، بناء على عدم تمامية إشكال الدور وبناء على عدم تمامية إشكال الخلف وعدم تمامية إشكال التقدم والتأخر وهو عين إشكال الخلف، بناء على قصور الإشكالات المتقدمة، فلنلاحظ إشكال محركية التكليف نحو محركية التكليف. نقول المقصود بالمحركية ها هنا لما عرفت من أن الشرط هو إمكان الدعوية لا المحركية الفعلية، بل المقصود المحركية الإمكانية أو إمكان المحركية. طيب، الموضوع ما هو؟ الموضوع هو، انتبهوا، الموضوع هو المحركية الفعلية بنحو الفرض والتقدير، والمحركية الفعلية التي تترتب على العلم المفروض والمقدر. إذن على كل تقدير ما أخذ في طرف الموضوع هو المحركية الفعلية، وما هو شرط لصحة التكليف وإنشائه وجعله شنو؟ إمكان المحركية. فإن قلت ما دامت المحركية فعلية فلا معنى لإيجاد الإمكان المحركية، قلت المحركية الفعلية مفترضة ومقدرة لأنها أخذت في طرف الموضوع، فالمولى يتصور المحركية الفعلية ثم يبعث إليها. هل يبعث إليها بالفعل أو يبعث إليها بجعل ما يمكن أن يكون داعيا؟ الصحيح الثاني، لأن الحكم هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا. طيب، هذا هل فيه أخذ الشيء في موضوع نفسه؟ لا، لأن المفروض، انتبهوا، لأن المفروض أن الحكم ليس مقيدا بإمكان الداعوية. إخواني انتبهوا لهذه المطالب، إمكان الداعوية ليس قيدا في الحكم ولا مجعولا، إمكان الداعوية غاية في نفس الحاكم تدعوه إلى الجعل. فليس الانبعاث نحو الصلاة مجعولا، بل المجعول وجوب الصلاة، المجعول وجوب الصلاة، الانبعاث من آثار الوجوب، من آثار الوجوب، ليس مجعولا. إذن إمكان الداعوية ليس مقيدا ولا قيدا. إذن ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ذات الوجوب. طيب، معروض هذا الوجوب وموضوع ما هذا الوجوب ما هو؟ المحركية الفعلية. لكن هذه المحركية الفعلية فرضية تقديرية، المفروض أنها بالوجود العلمي مأخوذة، أي أن المولى افترض علم المكلف فانبعث. إذن المحركية العلمية على المحركية الفعلية على كل تقدير مأخوذة بنحو الفرض والتقدير، لا أنها موجودة بالفعل حتى يقال بأنه يلزم اللغوية، ليست موجودة بالفعل، بل هي منتفية بحسب الفعل، وإنما هي موجودة بحسب الفرض والتقدير. إذن المولى يجعل ما يمكن أن يكون داعيا بالفعل للمحركية التي هي موجودة بنحو الفرض والتقدير. هذا طبعا كله مع فرض قصور إشكال الدور وإشكال الخلف والتقدم والتأخر. أين الإشكال في هذا؟ وبالجملة، فإن كان إشكال الدور تاما فكلام المحقق الأصفهاني ليس غير إشكال الدور، وذلك، انتبهوا، وذلك لأن ما فرضه المكلف في ما فرضه المولى في طرف الموضوع هو المحركية بالفعل للأمر الذي كان المولى بصدد إنشائه، فكأن الأمر بنفسه يدعو إلى محركية نفسه، وحيث إن هذه المحركية من آثار وجوده الواقعي، فيكون ما فرضه المولى عين ما يترتب على حكم المولى، فيلزم من ذلك أن يكون الحكم داعيا إلى محركية نفسه. فإذا يلزم الدور، بل الإنصاف أن إشكال محركية الشيء إلى محركية نفسه ليست تامة حتى بملاحظة الدور، حتى بملاحظة الدور. انتبهوا كيف تدرجنا مع المحقق الأصفهاني. أولا قلنا أن إشكال الدور إن كان تاما فإشكال المحركية يرجع إلى إشكال الدور، وإن لم يكن تاما فإشكال المحركية مندفع باعتبار أن المحركية التي في طرف المتعلق مفروضة ومقدرة، والمجعول هو ذات الحكم. وأما الأثر وهو المحركية بالفعل فهي غير المحركية المفروضة والمقدرة، لأن ما يتصوره الحاكم غير ما يوجده المكلف. كيف والمولى يقول صلي، فيفترض أن المكلف قد صلى في مقام جعل الوجوب، ثم يتصدى المكلف للصلاة، فما يفعله المكلف غير ما يوجبه المولى، لأن ما يوجبه المولى موضوع الحكم. طبعا بينهما اتحاد بلحاظ الماهية، وهذا ما يعبر عنه بالانطباق، لكن هذا غير مرتبة الإنشاء والتشريع والاعتبار. فإذا إشكال الدور إن كان تاما فإشكال المحركية يرجع إليه، وإلا فإشكال المحركية ليس بتام. ثم قلنا سلمنا بأن إشكال المحركية يكون تاما، لكن عفوا بأن إشكال الدور يكون تاما، لكن مع ذلك لا نسلم بإشكال المحركية، وذلك لأن المحركية ليست مأخوذة قيدا في الحكم حتى يقال بأن ذلك يستلزم تقييد المحركية بالمحركية، وهي عينها، فيلزم تقدم المحركية على نفسها. فإن هذا الكلام لا يجري باعتبار أن المحركية ليست مجعولة، وإنما هي من آثار الجعل. والمفروض أن ما فرضه المولى غير ما يتحقق في الخارج بالعدد، غير ما يتحقق في الخارج بالعدد. فإن قلت قد سبق منك أن التغاير بهذا المقدار لا يدفع إشكال الدور باعتبار الاتحاد الذاتي، قلت هذا الكلام قلناه باعتبار الأمر والحكم، لأن أخذ الحكم باعتبار كونه متعلقا للمحركية ولقصد الامتثال في موضوع الحكم يستلزم تقييد الشيء بنفسه. فلاحظوا أن الإشكال، إشكال الدور وإشكال الخلف، مبني على مسألة تقييد الشيء بنفسه. طيب التقييد من أين يؤخذ؟ من جعل المولى. فالشارع إذا أوجب الصلاة المقيدة بالوجوب لازم من ذلك الإشكال، لأن الوجوب مجعول وقد قيد الموضوع بهذا المجعول، فيلزم من ذلك تقييد الشيء بنفسه لأن الموضوع قيد الحكم. لكن المحركية هل هي مجعولة؟ لا، المحركية ليست مجعولة. نعم موضوع الحكم مقيد بالمحركية، لكن أين تقييد الشيء بنفسه؟ إن قلت أن الوجوب مقيد بنفسه منعنا، لأن معروض الوجوب هو الصلاة المقيدة بالمحركية. وإن قلت المحركية مقيدة بالمحركية، قلنا المحركية ليست مجعولة. وبذلك يتبين قصور كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. تأملوا في هذه المطالب فإنها تحتاج إلى مثل هذا التأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.